بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا في درس الأمس مسألة وسوف أعيدها لما حصل فيها من خطأ مني، وهي مسألة القدرية ووجه استدلال في الرد عليهم. فالقدرية كما سبق على نوعين: القدرية الغلاة، وهم الذين ينفون علم الله وكتابته وكتابة الله سبحانه وتعالى للأشياء أو لما يكون في هذا الكون، والقدرية غير الغلاة هم الذين ينفون خلق الله ومشيئته، فيقولون إن أفعال العباد ليست بمخلوقة وإنما هي من خلق العبد نفسه. ويطلق أهل العلم أو يدخل في لفظ القدرية القدرية الجبرية، القدرية الجبرية، والقدرية الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله والله هو الفاعل في الحقيقة لهذا الفعل، والله يقولون هو الفاعل لهذا الفعل، وإنما ينسبون الفعل للعبد على وجه المجاز، لكن حقيقة عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الفعل. فتكون الآيات التي ذكرها الإمام مالك على نوعين: الآيات التي فيها الرد على القدرية التي هي أثبتت علم الله سبحانه وتعالى، والآيات التي أثبتت فعل العباد فيها الرد على القدرية الجبرية. وهنا وقع مني الخطأ كقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا، فأثبت لهم الفعل. نعم. ثم نقرأ ما تبقى من المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الجامع لعبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال مالك: القرآن كلام الله وكلامه لا يبيد ولا ينفد.
نقف على المسألة. هذه أو هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه إثبات عقيدة أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يبيد وينقطع ولا ينفد فينتهي. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها الإجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله. وذكر أهل العلم الإجماع على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، خلافا لأهل البدع الذين قالوا بأنه مخلوق. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا بعدا لهم بعدا وقد بعدوا. نعم.
قال وليس بمخلوق.
نعم وليس بمخلوق مر. ما خليتك تقراها؟ ما خليتك تقراها؟ اسميني زين آسف تفضل.
وقال رجل لمالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف منه غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وأراك صاحب بدعة أخرجوه.
هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة من قواعد إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، ففيه أولا إثبات الإمام مالك رحمه الله تعالى لصفة الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما ورد ذلك صريحا في القرآن في 7 آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهذه عقيدة أهل السنة قد أجمعوا عليها، ولا يجوز تأويل الاستواء بغير ذلك كما جاء صريحا في بداية هذا الكتاب في نص ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. والأمر الثاني ضابط مهم من ضوابط أهل السنة والجماعة في تقرير الصفات، في تقرير صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة من حيث اللغة، معلومة من حيث المعاني اللغوية، ثانيا أنها غير معقولة من حيث الكيفية، ولا يقال لها كيف، لا يقال لها كيف، ثالثا وجوب الإيمان بها، وجوب الإيمان بهذه الصفات معنى ولفظا، معنى ولفظا، رابعا أن السؤال عن الكيفية بدعة محدثة. ثالثا من الفوائد في هذا الأثر حرص الإمام مالك رحمه الله تعالى وشدته وتحذيره من فتح مجالا لمثل هذه الأسئلة، فقال رحمه الله تعالى وما أراك إلا صاحب بدعة فأخرجوه من المسجد، فمثل هذا يقطع دابر البدع وفتح مثل هذه الأسئلة المحدثة على المسلمين. وسيأتي جانب في تقرير الأسماء والصفات، لكن هذه القاعدة مهمة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قيل لمالك أيرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل في أخرى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
قال مالك
قال عبد الله بن عمر وإن دون الله سبحانه يوم القيامة 70,000 حجاب.
في هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ورؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة تكون في يوم القيامة وإذا دخل أهل الجنة الجنة، وهذه أيضا عقيدة أجمع عليها علماء أهل السنة خلافا لأهل الأهواء والبدع، ودلت عليها الأدلة الكثيرة المتضافرة من القرآن والسنة، كما استدل الإمام مالك بذلك فقال في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأعينها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ودل أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي نقله الإمام مالك على إثبات الحجب، والحجاب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه قال حجابه، أي الله سبحانه وتعالى، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجاء في الحديث ثم يكشف الحجاب. أما كون الحجاب يوم القيامة 70,000 حجاب فهذا ورد لكنه في عده، إثبات أصل الحجاب ثابت، لكن كونه 70,000 هذا لا يصح، وورد في معجم الكبير وضعفه أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قيل: فمن تحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته،
هذه مسألة مهمة أحبتي، حاولوا نركز فيها. طيب.
وأن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وأنه يدخل يده في جهنم فيخرج منها من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به. قيل: قد تحدث به ابن عجلان، قال: لم يكن من الفقهاء، ولم ينكر مالك حديث التنزل ولا حديث الضحك.
نعم، كم أكمل.
قيل: فحديث إن العرش اهتز لموت سعد، قال: لا يتحدث به، وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير.
هذه الجملة من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها إثبات صفات الله، أو جملة من صفات الله سبحانه وتعالى. أولا، صفة النزول، صفة نزول الرب سبحانه وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، حديث متفق عليه. قال ابن عبد البر في الحديث، قال: في الحديث يتنزل ربنا الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق والإيمان بمثل هذا، الإيمان بمثل هذا من القرآن والسنة دون كيفية. الصفة الثانية، صفة الضحك، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. والصفة الثالثة في إثبات الصورة، في إثبات الصورة، صورة الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. وفي حديث وصف يوم القيامة الطويل قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. رابعا، من في إثبات الصفات، إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى دون تمثيل أو تعطيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. الصفة الخامسة، صفة إثبات اليد لله سبحانه وتعالى دون تمثيل ودون تعطيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والأدلة في ذلك كثيرة متضافرة. لكن هنا مسألة مهمة، وهذه التي أحتاج أن نقف عندها، وهي وجه إنكار الإمام مالك التحديث ببعض هذه الأحاديث، أحبتي، عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. كل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يثبتها، يدل على ذلك ما نقله الإمام ابن أبي زيد القيرواني في بداية الكتاب مما عندما نقل الإجماع على ذلك وقال كل ذلك منصوص عن الإمام مالك. وأيضا نقل الإجماع ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وجاء عن الأوزاعي قال كان مكحول والزهري والإمام مالك وغيرهم يقولون أمروها أي الصفات كما جاءت بلا كيف. إذن فما وجه إنكار الإمام مالك للتحديث أو بالتحديث للتحديث بهذه الأحاديث؟ وجه أهل العلم إنكار الإمام مالك توجيهان. التوجيه الأول أنه منع من التحديث بها أمام العامة سدا للذريعة حتى لا يفهم منها أو حتى لا تفهم على غير معناها أو يتوهم من لا علم عنده التمثيل أو التكييف. قال ابن عبد البر وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيفها هنا. وقال ابن القاسم وابن وهب كره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم فينكرونه أو يضعوه في غير موضعه. ذكره القاضي في ترتيب المدارك. هذا الوجه الأول، ونص عليه مالك في قوله لا يتحدث به وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير. ثانيا الوجه الثاني أن الإمام مالك قد يرى بعض هذه الأحاديث لا تصح، يعني لا تصح عنده، لا تصح عنده ولم تبلغ درجة الأحاديث الصحيحة. وهذا الوجه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكره الباجي في المنتقى. إذن هذا التوجيه الصحيح لإنكار مالك للتحديث. وقد استغل بعض الناس إنكار الإمام للتحديث بهذه الأحاديث فقال الإمام ماذا؟ ينكر الصفات. وهذا فهم خاطئ، وهذا فهم خاطئ، وإنما لم يجدوا ما يدل على مذهبهم فوقعوا عند هذه المتشابهات والتي تخدم مذهبهم، وإلا فالنص صريح. نعم.
قيل في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
قيل لمالك. نعم.
قال أراه في الحرورية. قيل فتراهم بذلك كفارا. قال ما أدري يا هذا. قيل فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي وهؤلاء تكلموا في أمر الله. وقال ذلك الرجل يعني ابن عمر أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك خاصمه.
نعم، هذه الآثار والأقوال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها ما يلي. أولا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ممن يحذر من التكفير، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التحذير من التكفير بلا حق بغير حق. ثانيا أن فيها التحذير من الحرورية والخوارج، وكان يرى رحمه الله تعالى أنهم يدخلون في هذا الحديث لأنهم أول من بدأ بهذه العقيدة فرآهم داخلون في هذا النص. ثالثا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي بيان لهذه المسألة، توقف هنا في الحكم على الحرورية وعلى الخوارج، وفي مذهبه ثلاث روايات سيأتي بيانها إن شاء الله. أما في قوله فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي، وهؤلاء تكلموا في أمر الله. هذا أولا، الزنادقة كانوا أو كان لفظ الزنادقة أو يراد بلفظ الزنادقة إما أهل النفاق وإما المعطلة الملحدة الجاحدة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث أو هذا الكلام من الإمام مالك، فمن قوي على كلام أهل البدع، يعني قوي على مناظرتهم، قوي على مناظرتهم، هل يكلمهم هل يناظرهم؟ قال لا، وإن الذين خرجوا، يعني الحرورية في عهد علي رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه، إنما عابوا المعاصي، يعني عابوا قضية التحكيم، وهؤلاء أي الزنادقة والقدرية وغيرهم من أهل البدع تكلموا في أمر الله، أي يريد أن ينبه على أن مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج والحرورية كانت مناظرة لأن هؤلاء لم تكن عندهم هذه العقائد، الحرورية في بدء أمرهم لم تكن عندهم هذه العقائد التي عند الخوارج المتأخرين، وإنما كانوا يرون مسألة التحكيم. أما خوارج اليوم والقدرية والزنادقة فإنهم عندهم شبهم في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأصول المسائل العقدية، وهذا أمر واضح بين فلا يجادلون فيه. هذا وجه الكلام، لذلك أتى بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا سبق أن الخصام والجدال مع أهل الأهواء والبدع لا يكون لأن أمر الدين قد استبان واتضح، فلا جدال في أمر مسلم، وإنما الجدال أتى اضطرارا لما أحدث أهل البدع ما أحدثوه، اضطر أهل السنة لجدالهم في ضوابط معينة. نعم.
قال مالك: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث.
هذا الكلام الإمام مالك محل إجماع من أهل السنة والجماعة، فأهل البدع والأهواء لا كرامة لهم، هذا الأصل. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم التحديث عنهم الأحاديث، وهذا قول من الأقوال، وهناك قول لبعض أهل العلم، وهي الرواية عن رواية الحديث عن أهل البدع بضوابط، فالرواية رواية الحديث عن أهل البدع على قولين عند أهل العلم. القول الأول أن لا يروى عنهم حديث، وهذا ما سار عليه الإمام مالك، وفي قول آخر لبعض العلماء أنه يروى عن أهل البدع الحديث لكن بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون البدعة مكفرة، والضابط الثاني أن يكون صادقا في قوله، والضابط الثالث أن لا يروي ما يقوي ماذا؟ ما يقوي بدعته. نعم.
قال مالك: قال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم، وقال: جالس الفقهاء وماشهم، لعل الله أن ينزل عليهم رحمة فتصيبك معهم.
هذه وصية عظيمة وجليلة، وهي أن على الإنسان أن يماشي الأخيار ولا يماشي الفجار، لا يماشي الفجار من أهل المعاصي ولا يماشي الفجار من أهل البدع والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهذا الصاحب مصاحبته تسحبك إلى ما عنده من عقيدة فاسدة أو أخلاق ذميمة أو معاصي، والعاقل لا يصاحب إلا عاقلا، والدين لا يصاحب إلا دينا، والطالب العلم لا يصاحب إلا طالب علم. أما مصاحبة أهل البدع فلا، وأكبر ما يردي بعض الشباب وينقل أفكارهم ومعتقداتهم إنما هو الجليس. الجليس له أثر كبير في أخلاقك وعقيدتك وأفكارك، لذلك أتت النصوص وأقوال أهل العلم في التحذير من مجالستهم. وأصبح الجليس اليوم أشد من جليس الأمس، فجليس اليوم هذه الأجهزة التي بين أيدينا أصبح خطرها أشد من خطر الجليس بذاته، لأنك في اليوم تجالس مئات الشخصيات والأفكار والمعتقدات بصورة مغرية جذابة، متأملا له ناظرا في أقواله، فتغرس هذه الشبه والأخلاق والأفكار في القلوب، ولا يدرك ذلك الإنسان إلا بعد طول زمان. وعلى الإنسان أن يجالس الفقهاء ويجالس طلبة العلم ويجالس الأتقياء ويجالس الحكماء ويجالس العقلاء، وهذا أحبتي أمر مهم، حيث أن بعض الشباب أصبح منظوره أو أصبحت نظرته إلى العقلاء والحكماء والفقهاء والأدباء وكبار السن الذين لهم وزن، أصبحت نظرة الشباب إلى هؤلاء نظرة ازدراء، فأصبح بين الشباب وهؤلاء العقلاء حاجزا كبيرا، فلم يستفد الشباب من خبرة العلماء ولم يستفد الشباب من خبرة الخبراء، حتى أصبحت الاستشارة لا تأتي من العقلاء، وإنما أصبح قادة هؤلاء الشباب هم الفجار، إلا من رحم الله طبعا، هم الفجار والفساق وأهل البدع، وهذا سبب انحراف أو سبب انحرافا كبيرا عند بعض الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم.
قال مالك: وأرى أن يستتاب أهل الأهواء والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم، أكمل.
وقال سحنون: الذي أقول إنهم إن بانوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم قتلوا، وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم فإنهم لا يسلم عليهم ولا يناكحوا ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم، ويؤدبون ويسجنون حتى يرجعوا عن بدعتهم، يريد كما فعل عمر بصبيغ، ويرثهم ورثتهم إن ماتوا وإن صاعوا فلا بأس أن يصلى عليهم.
هذه آخر المسائل في هذا الكتاب، وتنقسم أو نقسم هذه الآثار وهذه الأقوال إلى مسألتين. الصوت راح. المسألة الأولى في حكم أهل البدع عند الإمام مالك أو الحكم على أهل البدع عند الإمام مالك، وقد سبق أن الإمام مالك توقف في من؟ في الحرورية، وذكرت لكم أن للإمام مالك ثلاثة أقوال. القول الأول التوقف في أهل البدع لا يحكم عليهم كما ورد في قوله على الحرورية. والقول الثاني أنه أطلق التكفير، تكفير أهل الأهواء والبدع، كما قال وأرى أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء فإن تابوا وإلا قتلوا. والرواية الثالثة عن الإمام مالك بعدم تكفير أهل الأهواء والبدع. والصواب أحبتي في الجمع بين هذه الروايات أن يقال مرجع ذلك إلى النظر في نفس البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة، فإن كانت البدعة ماذا؟ مكفرة، فهذا كفر. وإن كانت البدعة دون الكفر فيكون فسوق لا يكفر صاحبها. هذا النظر الأول، بالنظر إلى نفس البدعة. والنظر الثاني إلى النصوص، إلى النصوص كما أتى في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ففهم بعض أهل العلم أنهم ليسوا بمسلمين، وفهم بعض أهل العلم أنهم يبقى عندهم أصل الإسلام. فعلى هذا تتوجه رواية الإمام مالك بالتكفير مطلقا على من قال على من كانت بدعته مكفرة. والرواية الثالثة بعدم التكفير إذا كانت البدعة غير مكفرة أو بالنظر إلى النصوص. وهذا يعني كونه ورد عن الإمام مالك رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير، ورد عن الشافعي أيضا، ورد عن الإمام أحمد مثل ذلك. المسألة الثانية في معاملة أهل الأهواء والبدع كما ذكر سحنون في لفظه، فأهل الأهواء والبدع على نوعين من حيث المعاملة. المعاملة الأولى انشقوا العصا وخرجوا عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم، كما فعل الحرورية في ماذا؟ في زمن علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء لولي الأمر أن يقاتلهم حتى إما أن يخمدوا أو يرجعوا عن بدعتهم. الحالة الثانية والنوع الثاني إن لم يشقوا العصا وكانوا مع المسلمين وبين المسلمين، فهنا لهم حالتان. الحالة الأولى إن كانت القوة لأهل السنة والجماعة والغلبة والشوكة لأهل السنة والجماعة، فهنا يعامل أهل البدع بالمعاملة التي ذكرها الإمام مالك وذكرها سحنون، لا يعادون ولا يسلم عليهم ولا يشاورون، فيكونون في حالة مزرية حتى لا تكون لهم قيمة في المجتمع فلا يتأثر بهم أحد. الحالة الثانية إن كانت الشوكة لأهل الأهواء والبدع، إن كانت الشوكة والقوة لأهل الأهواء والبدع، فهنا أهل السنة يدارون أهل البدع مدارات أهل البدع لا مداهنتهم، أن يدارونهم مداراة، فإن اضطر إلى السلام سلم، وإن اضطر إلى الجلوس جلس، وإن اضطر إلى الحديث معه تحدث لأن الشوكة لأهل الأهواء والبدع، ولو استخدم أهل السنة في هذه الحال الشدة معهم من حيث عدم السلام والرد عليهم وعدم المشي في جنائزهم، قد يترتب على أهل السنة من المفاسد أكثر مما يكون عليهم قبل ذلك. لذلك هنا يحتاج الإنسان أن يعرف ويقدر المصلحة، يقدر المصلحة. فمن الخطأ أن يكون المجتمع الشوكة فيه مثلا للخوارج فينادي هو بالرد عليهم والتحذير منهم. لماذا؟ الأصل صحيح في كون التحذير منهم، لكن المصلحة لا تقتضي التحذير، كأن يكون هو الآن في خير من نشر سنة فيأتي بالتحذير منهم وتكون الشوكة لهم فيرد على أهل السنة المفاسد، ترد على أهل السنة المفاسد أضعاف أضعاف ما كان عليه قبل هذا الرد وهذا التحذير. وإنما هنا يقاس المصلحة والمفسدة، فنقول هنا حالات ينظر، قد يحتاج إلى الرد مثلا إلى البدع نفسها دون ذكر من المذهب، أو دون ذكر هذه الفرقة باسمها، أو دون ذكر الأشخاص والرموز التي لها الشوكة ولها القوة. فإن ما استطاع فإنه يلتزم تقرير السنة، يلتزم ماذا؟ تقرير السنة دون ذكر أقوال أهل البدع المنحرفة. لكن هنا يلاحظ شيء في تقرير السنة، فليكن تقريره نوعا ما تقريرا ماذا؟ حيا، تقريرا قويا، لأن الآن هو ما عنده مجال يحذر من البدع نفسها، فليقرر ماذا؟ التقرير السني القوي، كأن يكون في منطقة أو في مجتمع ينكرون أو يقولون القرآن مخلوق، فلا يكتفي مثلا بقوله مثلا عقيدة العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله ويسكت، فيقرر تقريرا قويا دون التطرق إلى الشبه، لكن يأتي بخمس أدلة، عشر أحاديث، ست سبع إجماعات، يأتي بثمانين قول حتى يكون التقرير قويا. فإمن ما استطاع، فالمقصود أحبتي أنه يقدر التقدير المصلحي الصحيح حتى لا تترتب مفاسد على أهل السنة. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر التحذير من أهل البدع وعدم السلام عليهم، فقالوا وإخواننا في الشام، وكان الرفض منتشرا، فقال إخواننا لا يستطيعون، إخواننا في الشام لا يستطيعون، لا يستطيعون لهذا يعني هذا المنهج، لأنه يترتب عليه مفسدة أكبر. هذا، ونكون بذلك انتهينا من بداية الكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني في هذه العقيدة الماتعة. وأنصح إخواننا الذين لم يدرسوا أو لم يقرأوا القسم الأول أن يرجعوا إليه، وهذا المتن من أقوى المتون التي بيّنت عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ختاما أنصح نفسي وإياكم بالانشغال بهذا العلم والحرص على العمل به، لا يكون علمنا علم كلام في الألسن، وإنما فليكن علمنا علم قلوب وأعمال، حتى نكون ندعو إلى السنة بأقوالنا وأعمالنا. ثم أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى ولاة أمرنا ودولتنا الحبيبة على ما يسرت من سبل العلم وفتح مثل هذه المجالات العلمية لنشر العقيدة الصافية والأحكام الصحيحة، وأشكر دائرة الأوقاف والعمل الخيري بدبي على تيسيرها سبل هذه الدورات والدروس، كما أشكر مركز رياض الصالحين الذين اعتنوا ونسقوا واجتهدوا في تيسير هذه الدورة. ولا يفوتني أحبتي أن أشكر والدي الغالي خليفة ابن ضاعن المهيري، فإنه على رأس هذه الدورات، وهو بعد فضل الله سبب من الأسباب التي يسرت لنا مثل هذه الدورات العلمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والعافية والشفاء والصحة وطول العمر مع صلاح العمل. وأشكر أبناءه وجميع القائمين على هذه الدورة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشكركم على الحضور وصبركم علينا، فجزاكم الله عنا خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا في درس الأمس مسألة وسوف أعيدها لما حصل فيها من خطأ مني، وهي مسألة القدرية ووجه استدلال في الرد عليهم. فالقدرية كما سبق على نوعين: القدرية الغلاة، وهم الذين ينفون علم الله وكتابته وكتابة الله سبحانه وتعالى للأشياء أو لما يكون في هذا الكون، والقدرية غير الغلاة هم الذين ينفون خلق الله ومشيئته، فيقولون إن أفعال العباد ليست بمخلوقة، وإنما هي من خلق العبد نفسه. ويطلق أهل العلم أو يدخل في لفظ القدرية القدرية الجبرية، القدرية الجبرية. والقدرية الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، والله هو الفاعل في الحقيقة لهذا الفعل، والله يقولون هو الفاعل لهذا الفعل، وإنما ينسبون الفعل للعبد على وجه المجاز، لكن حقيقة عندهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الفعل. فتكون الآيات التي ذكرها الإمام مالك على نوعين: الآيات التي فيها الرد على القدرية التي هي أثبتت علم الله سبحانه وتعالى، والآيات التي أثبتت فعل العباد فيها الرد على القدرية الجبرية. وهنا وقع مني الخطأ، كقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا، فأثبت لهم الفعل. نعم. ثم نقرأ ما تبقى من المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الجامع لعبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال مالك: القرآن كلام الله، وكلامه لا يبيد ولا ينفد.
هذه نعم، نقف على المسألة. هذه أو هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه إثبات عقيدة أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا يبيد وينقطع ولا ينفد فينتهي فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها الإجماع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله. وذكر أهل العلم الإجماع على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، خلافا لأهل البدع الذين قالوا بأنه مخلوق. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا: جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا بعدا لهم بعدا وقد بعدوا. نعم.
قال: وليس بمخلوق.
نعم، وليس بمخلوق. مر، ما خليتك تقراها؟ اسميني زين، آسف، تفضل.
وقال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة. أخرجوه.
هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة من قواعد إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، ففيه أولا إثبات الإمام مالك رحمه الله تعالى لصفة الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، كما ورد ذلك صريحا في القرآن في 7 آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذه عقيدة أهل السنة قد أجمعوا عليها، ولا يجوز تأويل الاستواء بغير ذلك، كما جاء صريحا في بداية هذا الكتاب في نص ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. والأمر الثاني ضابط مهم من ضوابط أهل السنة والجماعة في تقرير الصفات، في تقرير صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة من حيث اللغة، معلومة من حيث المعاني اللغوية. ثانيا أنها غير معقولة من حيث الكيفية، ولا يقال لها كيف، ثالثا وجوب الإيمان بها، وجوب الإيمان بهذه الصفات معنى ولفظا. رابعا أن السؤال عن الكيفية بدعة محدثة. ثالثا من الفوائد في هذا الأثر حرص الإمام مالك رحمه الله تعالى وشدته وتحذيره من فتح مجالا لمثل هذه الأسئلة، فقال رحمه الله تعالى: وما أراك إلا صاحب بدعة فأخرجوه من المسجد. فمثل هذا يقطع دابر البدع وفتح مثل هذه الأسئلة المحدثة على المسلمين. وسيأتي جانب في تقرير الأسماء والصفات، لكن هذه القاعدة مهمة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قيل لمالك: أيرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم، يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل في أخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
قال مالك:
قال عبد الله بن عمر: وإن دون الله سبحانه يوم القيامة 70,000 حجاب.
في هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ورؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة تكون في يوم القيامة وإذا دخل أهل الجنة الجنة. وهذه أيضا عقيدة أجمع عليها علماء أهل السنة خلافا لأهل الأهواء والبدع، ودلت عليها الأدلة الكثيرة المتضافرة من القرآن والسنة، كما استدل الإمام مالك بذلك فقال في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأعينها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ودل أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي نقله الإمام مالك على إثبات الحجب، والحجاب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه قال: حجابه، أي الله سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وجاء في الحديث: ثم يكشف الحجاب. أما كون الحجاب يوم القيامة 70,000 حجاب فهذا ورد، لكنه في عده إثبات أصل الحجاب ثابت، لكن كونه 70,000 هذا لا يصح، وورد في معجم الكبير وضعفه أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قيل: فمن تحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته،
هذه مسألة مهمة أحبتي، حاولوا نركز فيها. طيب.
وأن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة، وأنه يدخل يده في جهنم فيخرج منها من أراد، فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به. قيل: قد تحدث به ابن عجلان، قال: لم يكن من الفقهاء، ولم ينكر مالك حديث التنزل ولا حديث الضحك.
نعم، كم أكمل.
قيل: فحديث إن العرش اهتز لموت سعد، قال: لا يتحدث به، وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير.
هذه الجملة من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها إثبات صفات الله، أو جملة من صفات الله سبحانه وتعالى. أولا: صفة نزول الرب سبحانه وتعالى بلا تمثيل ولا تعطيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، حديث متفق عليه. قال ابن عبد البر في الحديث: قال: في الحديث يتنزل ربنا الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق والإيمان بمثل هذا، الإيمان بمثل هذا من القرآن والسنة دون كيفية. الصفة الثانية: صفة الضحك، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. والصفة الثالثة في إثبات الصورة، صورة الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. وفي حديث وصف يوم القيامة الطويل قال: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. رابعا من في إثبات الصفات: إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى دون تمثيل أو تعطيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. الصفة الخامسة: صفة إثبات اليد لله سبحانه وتعالى دون تمثيل ودون تعطيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج من منها فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. والأدلة في ذلك كثيرة متضافرة. لكن هنا مسألة مهمة، وهذه التي أحتاج أن نقف عندها، وهي وجه إنكار الإمام مالك التحديث ببعض هذه الأحاديث أحبتي، عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. كل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يثبتها. يدل على ذلك ما نقله الإمام بن أبي زيد القيرواني في بداية الكتاب مما عندما نقل الإجماع على ذلك، وقال: كل ذلك منصوص عن الإمام مالك. وأيضا نقل الإجماع بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وجاء عن الأوزاعي قال: كان مكحول والزهري والإمام مالك وغيرهم يقولون: أمروها، أي الصفات، كما جاءت بلا كيف. إذن فما وجه إنكار الإمام مالك للتحديث بهذه الأحاديث؟ وجه أهل العلم إنكار الإمام مالك توجيهان. التوجيه الأول أنه منع من التحديث بها أمام العامة سدا للذريعة حتى لا يفهم منها، أو حتى لا تفهم على غير معناها، أو يتوهم من لا علم عنده التمثيل أو التكييف. قال ابن عبد البر: وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيفها هنا. وقال ابن القاسم وابن وهب: كره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم، فينكرونه أو يضعوه في غير موضعه. ذكره القاضي في ترتيب المدارك. هذا الوجه الأول، ونص عليه مالك في قوله: لا يتحدث به وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير. ثانيا، الوجه الثاني أن الإمام مالك قد يرى بعض هذه الأحاديث لا تصح، يعني لا تصح عنده، لا تصح عنده، ولم تبلغ درجة الأحاديث الصحيحة. وهذا الوجه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكره الباجي في المنتقى. إذن هذا التوجيه الصحيح لإنكار مالك للتحديث. وقد استغل بعض الناس إنكار الإمام للتحديث بهذه الأحاديث، فقال الإمام ماذا؟ ينكر الصفات. وهذا فهم خاطئ، وهذا فهم خاطئ، وإنما لم يجدوا ما يدل على مذهبهم فوقعوا عند هذه المتشابهات والتي تخدم مذهبهم، وإلا فالنص صريح. نعم.
قيل: فالحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
قيل لمالك. نعم.
قال: أراه في الحرورية. قيل: فتراهم بذلك كفارا. قال: ما أدري يا هذا. قيل: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي وهؤلاء تكلموا في أمر الله. وقال ذلك الرجل يعني ابن عمر: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك خاصمه.
نعم، هذه الآثار والأقوال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها ما يلي: أولا، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ممن يحذر من التكفير، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، التحذير من التكفير بلا حق بغير حق. ثانيا، أن فيها التحذير من الحرورية والخوارج، وكان يرى رحمه الله تعالى أنهم يدخلون في هذا الحديث لأنهم أول من بدأ بهذه العقيدة، فرآهم داخلون في هذا النص. ثالثا، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي بيان لهذه المسألة، توقف هنا في الحكم على الحرورية وعلى الخوارج، وفي مذهبه ثلاث روايات سيأتي بيانها إن شاء الله. أما في قوله: فمن قوي على كلام الزنادقة والإباضية والقدرية وأهل الأهواء أيكلمهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا إنما عابوا المعاصي، وهؤلاء تكلموا في أمر الله. هذا أولا، الزنادقة كانوا، أو كان لفظ الزنادقة، أو يراد بلفظ الزنادقة إما أهل النفاق وإما المعطلة الملحدة الجاحدة لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث أو هذا الكلام من الإمام مالك: فمن قوي على كلام أهل البدع، يعني قوي على مناظرتهم، قوي على مناظرتهم، هل يكلمهم، هل يناظرهم؟ قال: لا، وإن الذين خرجوا، يعني الحرورية في عهد علي رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه، إنما عابوا المعاصي، يعني عابوا قضية التحكيم، وهؤلاء أي الزنادقة والقدرية وغيرهم من أهل البدع تكلموا في أمر الله، أي يريد أن ينبه على أن مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج والحرورية كانت مناظرة لأن هؤلاء لم تكن عندهم هذه العقائد الحرورية في بدء أمرهم، لم تكن عندهم هذه العقائد التي عند الخوارج المتأخرين، وإنما كانوا يرون مسألة التحكيم. أما خوارج اليوم والقدرية والزنادقة فإنهم عندهم شبه في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأصول المسائل العقدية، وهذا أمر واضح بين فلا يجادلون فيه. هذا وجه الكلام. لذلك أتى بأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا سبق أن الخصام والجدال مع أهل الأهواء والبدع لا يكون لأن الأمور قد، لأن أمر الدين قد استبان واتضح، فلا جدال في أمر مسلم، وإنما الجدال أتى اضطرارا لما أحدث أهل البدع ما أحدثوه، اضطر أهل السنة لجدالهم في ضوابط معينة. نعم.
قال مالك: لا تسلم على أهل الأهواء ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث.
هذا الكلام الإمام مالك محل إجماع من أهل السنة والجماعة، فأهل البدع والأهواء لا كرامة لهم، هذا الأصل. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى عدم التحديث عنهم الأحاديث، وهذا قول من الأقوال، وهناك قول لبعض أهل العلم، وهي الرواية عن رواية الحديث عن أهل البدع بضوابط، فالرواية رواية الحديث عن أهل البدع على قولين عند أهل العلم. القول الأول أن لا يروى عنهم حديث، وهذا ما سار عليه الإمام مالك، وفي قول آخر لبعض العلماء أنه يروى عن أهل البدع الحديث لكن بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون البدعة مكفرة، والضابط الثاني أن يكون صادقا في قوله، والضابط الثالث أن لا يروي ما يقوي ماذا؟ ما يقوي بدعته. نعم.
قال مالك: قال لقمان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم. وقال: جالس الفقهاء وماشهم، لعل الله أن ينزل عليهم رحمة فتصيبك معهم.
هذه وصية عظيمة وجليلة، وهي أن على الإنسان أن يماشي الأخيار ولا يماشي الفجار، لا يماشي الفجار من أهل المعاصي ولا يماشي الفجار من أهل البدع والأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا الصاحب مصاحبته تسحبك إلى ما عنده من عقيدة فاسدة أو أخلاق ذميمة أو معاصي، والعاقل لا يصاحب إلا عاقلا، والدين لا يصاحب إلا دينا، والطالب العلم لا يصاحب إلا طالب علم. أما مصاحبة أهل البدع فلا. وأكبر ما يردي بعض الشباب وينقل أفكارهم ومعتقداتهم إنما هو الجليس. الجليس له أثر كبير في أخلاقك وعقيدتك وأفكارك، لذلك أتت النصوص وأقوال أهل العلم في التحذير من مجالستهم. وأصبح الجليس اليوم أشد من جليس الأمس، فجليس اليوم هذه الأجهزة التي بين أيدينا أصبح خطرها أشد من خطر الجليس بذاته، لأنك في اليوم تجالس مئات الشخصيات والأفكار والمعتقدات بصورة مغرية جذابة، متأملا له ناظرا في أقواله، فتغرس هذه الشبه والأخلاق والأفكار في القلوب، ولا يدرك ذلك الإنسان إلا بعد طول زمان. وعلى الإنسان أن يجالس الفقهاء ويجالس طلبة العلم ويجالس الأتقياء ويجالس الحكماء ويجالس العقلاء. وهذا أحبتي أمر مهم، حيث أن بعض الشباب أصبح منظوره أو أصبحت نظرته إلى العقلاء والحكماء والفقهاء والأدباء وكبار السن الذين لهم وزن، أصبحت نظرة الشباب إلى هؤلاء نظرة ازدراء، فأصبح بين الشباب وهؤلاء العقلاء حاجزا كبيرا، فلم يستفد الشباب من خبرة العلماء ولم يستفد الشباب من خبرة الخبراء، حتى أصبحت الاستشارة لا تأتي من العقلاء، وإنما أصبح قادة هؤلاء الشباب هم الفجار، إلا من رحم الله طبعا، هم الفجار والفساق وأهل البدع. وهذا سبب انحراف أو سبب انحرافا كبيرا عند بعض الشباب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم.
قال مالك: وأرى أن يستتاب أهل الأهواء والقدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم أكمل.
وقال سحنون: الذي أقول إنهم إن بانوا بدارهم ودعوا إلى بدعتهم قتلوا، وإن لم يبينوا بدارهم ويدعوا إلى بدعتهم فإنهم لا يسلم عليهم ولا يناكحوا ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم، ويؤدبون ويسجنون حتى يرجعوا عن بدعتهم، يريد كما فعل عمر بصبيغ، ويرثهم ورثتهم إن ماتوا وإن صاعوا فلا بأس أن يصلى عليهم.
هذه آخر المسائل في هذا الكتاب، وتنقسم أو نقسم هذه الآثار وهذه الأقوال إلى مسألتين. الصوت راح. المسألة الأولى في حكم أهل البدع عند الإمام مالك، أو الحكم على أهل البدع عند الإمام مالك، وقد سبق أن الإمام مالك توقف في من؟ في الحرورية، وذكرت لكم أن للإمام مالك ثلاثة أقوال. القول الأول التوقف في أهل البدع لا يحكم عليهم، كما ورد في قوله على الحرورية. والقول الثاني أنه أطلق التكفير، تكفير أهل الأهواء والبدع، كما قال وأرى أن يستتاب القدرية وأهل الأهواء فإن تابوا وإلا قتلوا. والرواية الثالثة عن الإمام مالك بعدم تكفير أهل الأهواء والبدع. والصواب أحبتي في الجمع بين هذه الروايات أن يقال مرجع ذلك إلى النظر في نفس البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة، فإن كانت البدعة ماذا؟ مكفرة، فهذا كفر، وإن كانت البدعة دون الكفر فيكون فسوق لا يكفر صاحبها. هذا النظر الأول، بالنظر إلى نفس البدعة. والنظر الثاني إلى النصوص، إلى النصوص كما أتى في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ففهم بعض أهل العلم أنهم ليسوا بمسلمين، وفهم بعض أهل العلم أنهم يبقى عندهم أصل الإسلام. فعلى هذا تتوجه رواية الإمام مالك بالتكفير مطلقا على من قال على من كانت بدعته مكفرة، والرواية الثالثة بعدم التكفير إذا كانت البدعة غير مكفرة أو بالنظر إلى النصوص. وهذا يعني كونه ورد عن الإمام مالك رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير، ورد عن الشافعي أيضا، ورد عن الإمام أحمد مثل ذلك. المسألة الثانية في معاملة أهل الأهواء والبدع كما ذكر سحنون في لفظه، فأهل الأهواء والبدع على نوعين من حيث المعاملة. المعاملة الأولى انشقوا العصا، انشقوا العصا وخرجوا عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم، كما فعل الحرورية في ماذا؟ في زمن علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء لولي الأمر أن يقاتلهم، لولي الأمر أن يقاتلهم حتى إما أن يخمدوا أو يرجعوا عن بدعتهم. الحالة الثانية والنوع الثاني إن لم يشقوا العصا وكانوا مع المسلمين وبين المسلمين، فهنا لهم حالتان. الحالة الأولى إن كانت القوة لأهل السنة والجماعة، والغلبة والشوكة لأهل السنة والجماعة. فهنا يعامل أهل البدع بالمعاملة التي ذكرها الإمام مالك وذكرها سحنون، لا يعادون ولا يسلم عليهم ولا يشاورون، فيكونون في حالة مزرية حتى لا تكون لهم قيمة في المجتمع فلا يتأثر بهم أحد. الحالة الثانية إن كانت الشوكة لأهل الأهواء والبدع، إن كانت الشوكة والقوة لأهل الأهواء والبدع، فهنا أهل السنة يدارون أهل البدع مداراة، مداراة أهل البدع لا مداهنتهم، أن يدارونهم مداراة، فإن اضطر إلى السلام سلم، وإن اضطر إلى الجلوس جلس، وإن اضطر إلى الحديث معه تحدث، لأن الشوكة لأهل الأهواء والبدع. ولو استخدم أهل السنة في هذه الحال الشدة معهم من حيث عدم السلام والرد عليهم وعدم المشي في جنائزهم، قد يترتب على أهل السنة من المفاسد أكثر مما يكون عليهم قبل ذلك. لذلك هنا يحتاج الإنسان أن يعرف ويقدر المصلحة، يقدر المصلحة. فمن الخطأ أن يكون المجتمع الشوكة فيه مثلا للخوارج فينادي هو بالرد عليهم والتحذير منهم. لماذا؟ الأصل صحيح في كون التحذير منهم، لكن المصلحة لا تقتضي التحذير، كأن يكون هو الآن في خير من نشر سنة فيأتي بالتحذير منهم وتكون الشوكة لهم فيرد على أهل السنة المفاسد، ترد على أهل السنة المفاسد أضعاف أضعاف ما كان عليه قبل هذا الرد وهذا التحذير. وإنما هنا يقاس المصلحة والمفسدة، فنقول هنا حالات ينظر، قد يحتاج إلى الرد مثلا إلى البدع نفسها دون ذكر من المذهب، أو دون ذكر هذه الفرقة باسمها، أو دون ذكر الأشخاص والرموز التي لها الشوكة ولها القوة. فإن ما استطاع فإنه يلتزم تقرير السنة، يلتزم ماذا؟ تقرير السنة دون ذكر أقوال أهل البدع المنحرفة. لكن هنا يلاحظ شيء في تقرير السنة، فليكن تقريره نوعا ما تقريرا ماذا؟ حيا، تقريرا قويا، لأن الآن هو ما عنده مجال يحذر من البدع نفسها، فليقرر ماذا؟ التقرير السني القوي، كأن يكون في منطقة أو في مجتمع ينكرون أو يقولون القرآن مخلوق، فلا يكتفي مثلا بقوله مثلا عقيدة العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله ويسكت، فيقرر تقريرا قويا دون التطرق إلى الشبه، لكن يأتي بخمس أدلة، عشر أحاديث، ست سبع إجماعات، يأتي بثمانين قول حتى يكون التقرير قويا. فإمن ما استطاع، فالمقصود أحبتي أنه يقدر التقدير المصلحي الصحيح حتى لا تترتب مفاسد على أهل السنة. وقد ورد عن أهل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر التحذير من أهل البدع وعدم السلام عليهم، فقالوا وإخواننا في الشام، وكان الرفض منتشرا، فقال إخواننا لا يستطيعون، إخواننا في الشام لا يستطيعون، لا يستطيعون لهذا يعني هذه أو هذا المنهج، لأنه يترتب عليه مفسدة أكبر. هذا، ونكون بذلك انتهينا من بداية الكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني في هذه العقيدة الماتعة. وأنصح إخواننا الذين لم يدرسوا أو لم يقرأوا القسم الأول أن يرجعوا إليه، وهذا المتن من أقوى المتون التي بيّنت عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم ختاماً أنصح نفسي وإياكم بالانشغال بهذا العلم والحرص على العمل به، لا يكون علمنا علم كلام في الألسن، وإنما فليكن علمنا علم قلوب وأعمال، حتى نكون ندعو إلى السنة بأقوالنا وأعمالنا. ثم أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى ولاة أمرنا ودولتنا الحبيبة على ما يسرت من سبل العلم وفتح مثل هذه المجالات العلمية لنشر العقيدة الصافية والأحكام الصحيحة، وأشكر دائرة الأوقاف والعمل الخيري بدبي على تيسيرها سبل هذه الدورات والدروس، كما أشكر مركز رياض الصالحين الذين اعتنوا ونسقوا واجتهدوا في تيسير هذه الدورة. ولا يفوتني أحبتي أن أشكر والدي الغالي خليفة ابن ضاعن المهيري، فإنه على رأس هذه الدورات، وهو بعد فضل الله سبب من الأسباب التي يسرت لنا مثل هذه الدورات العلمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والعافية والشفاء والصحة وطول العمر مع صلاح العمل. وأشكر أبناءه وجميع القائمين على هذه الدورة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشكركم على الحضور وصبركم علينا، فجزاكم الله عنا خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.